بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: الملحق بالمثنى في إعرابه. قال: وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ. وسبب أنها حملت ولم تجعل منه لأنه لم يتوفر فيها الشروط، عدم استيفاء الشروط جعلها مما يحمل على المثنى وليست من المثنى. السلام. فما أعرب إعراب المثنى ولم يتوفر فيه شروطه فيقال له إيش؟ ملحق بالمثنى. قال: وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ. وقول أربعة ألفاظ بعضهم قد زاد عليها كما سيأتي: لفظين بشرط ولفظين بغير شرط، فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا. فكلا وكلتا يعربان إعراب المثنى وليس بمثنيين. وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. وقوله مضافين إلى الضمير ليس معناه أنه باتفاق، ولهذا انتقد المؤلف بعضهم ممن حش على القطر بأنه كان ينبغي له أن يقيد أو يوضح. فقوله مضافين إلى الضمير هذا الشرط هو المشهور، هذا الشرط هو المشهور. وإلا فإن بعض العرب يجريهما مع الظاهر مجراها مع الضمير. الشرط هنا إيش؟ أن تضاف إلى الضمير. بعض العرب يجريها مع الظاهر كما تجرى مع الضمير في الإعراب بالحرفين، في الإعراب بالحرفين. وعزى هذا الفراء إلى كنانة. وبعضهم يجريهما بالألف مطلقا، يجريهما بالألف مطلقا. وأيضا مما ذكروه أن قوله مضافين إلى الضمير ليس على الإطلاق في كل ضمير، ليس على الإطلاق في كل ضمير، وإنما كلاهما وكلاكما وكلانا فقط كما نص على ذلك الرضي. إذن فقوله أن يكون مضافين إلى الضمير هكذا على الإطلاق فيه نظر. لماذا؟ لأن من العرب من لم يشترط ذلك ككنانة، ما اشترطوا أن يكون مضافة إلى الضمير ولو أضيف إيش؟ إلى الظاهر. وبعضهم أيضا يعربها بالحركات المقدرة. وأيضا الذين اشترطوا إضافتها إلى الضمير ليس إلى كل ضمير، وإنما إلى ضمير الغائب كلاهما، وضمير المخاطب كلاكما، وضمير المتكلم كلانا، وما عدا ذلك فلا. طيب. قال: تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. فيكون إعراب جاءني كلاهما، إيش إعراب كلاهما؟ فاعل مرفوع علامة رفعه علامة رفع الألف. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. ورأيت كليهما منصوب علامة نصبه الياء، ومررت بكليهما مجرور علامة جره الياء. قال: فإن كانا مضافين إلى الظاهر، إن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال، كان بالألف على كل حال. هذا الذي ذكره الآن هنا عند البصريين يشترط فيه تعريف الظاهر، عند البصريين يشترط فيه تعريف الظاهر. إذا أضيفت إلى ظاهر فالبصريون يشترطون أن يكون معرفة، فتقول كلا الرجلين بالألف واللام. طيب. وأما الكوفيون فلا يشترطون، بل يقولون يجوز إضافة كلا وكلتا إلى الظاهر إذا كان نكرة بشرط أن تخصص، بشرط أن تخصص. قالوا مثل: كلا رجلين عندك محسنان. فقالوا هنا النكرة هنا خصصت بالظرف عندك، فقوله مضافين إلى الظاهر المعرفة عند البصريين، ويجوز إضافته إلى النكرة عند الكوفيين بشرط أن تكون مخصصة هذه النكرة. والنكرة تخصص بأشياء كثيرة منها الوصف، النكرة إذا وصفت خصصت. طيب. قال: كان بالألف على كل حال. تقول: جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك. فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف. تقول: جاءني كلا أخويك، جاءني كلا فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. ورأيت كلا أخويك منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ومررت بكلا أخويك مجرور علامة جره فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. قال: لأنهما مقصوران كالفتى والعصا. وكذا القول في كلتا. تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا، وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها، لأن أضيفت هنا إلى إيش؟ إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر. مع أنه يجوز أيضا قال الرضي يجوز كلا أختيك، يجوز كلتا أختيك ويجوز كلا بحذف التاء، والأول أفصح ما ذكره المؤلف هنا أفصح، مع أنه يجوز أيضا كلا أختيك، كلا أختيك والأول أفصح. قال واللفظان، إذن اللفظان الأولان يلحقان بالمثنى بشرط كلا وكلتا. ما هو الشرط؟ أن يضافان إلى الضمير عند بعضهم ليس بالاتفاق، وإلى ضمير مخصص كما تقدم في ثلاثة ألفاظ. قال واللفظان اللذان بغير شرط اثنان، وكذلك قالوا ثنتان في لغة تميم، قال الفيشي ثنتان أيضا في لغة تميم، اثنان وثنتان واثنتان، اثنان واثنتان وثنتان. تقول جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى، تعربهما إعراب المثنى يعني مرفوعان وعلامة رفعهما إيش؟ الألف، منصوبان على نصبهما الياء، مجروران على جرهما الياء، وإن كان غير مضافين كذا تعربهما إعراب إعرابه إذا كان مضافين للضمير، والضمير هنا الذي يضاف إليه اثنان وثنتان واثنتان، الضمير هو ضمير المفرد وضمير الجمع، أما المثنى فلا يصلح فإنه لا يثنى المثنى، فهما لا يضافان إلى ضمير المثنى إنما يضافان إلى ضمير الجمع وضمير المفرد كما في السجاعي. نحو إثناهم، أو للظاهر نحو إثنى أخويك، أو كان مركبين مع العشرة، نحو جاءني إثنى عشرة ورأيت إثني عشرة ومررت بإثني عشرة. طيب إذن إثنان واثنتان وثنتان يلحقان بالمثنى بغير شرط، يلحقان بالمثنى بغير شرط. طيب بقي مما يلحق بالمثنى ولم يذكره المؤلف وكان ينبغي له أن يذكره ما سمي به مما أصله مثنى، مما أصله مثنى، قالوا مثل حسنين ومحمدين وسبعين، قالوا وكان ينبغي أن يلحقه لأنه ذكر في باب الملحق بجمع المذكر السالم ما سمي به، في باب الجمع المذكر السالم ذكر مما يلحق بجمع المذكر السالم ما سمي به من جمع المذكر السالم، كذلك في باب المثنى كان ينبغي أن يلحق ما سمي به من المثنى. طيب مثل حسنين ومحمدين وسبعين. أيضا مما أضافوه يلحق بالمثنى في هذا الموضع قالوا ما كان له مفرد من لفظه وليس مراد، ما كان له مفرد من لفظه وليس مرادا، هذا ما هو موجود عندكم في الحاشية، مثل قمرين، فقمرين هذا مثنى أو ملحق بالمثنى؟ لماذا ما يكون مثنى؟ له مفرد من لفظه فلماذا ما يكون مثنى؟ لأنه ليس مراد. الآن المثنى هذا ليس مراد، كم عندنا أقمار؟ واحد، هل هذا المثنى مراد؟ ما هو مراد، إنما من باب التغليب قالوا مثل قمرين وعمرين وأسودين، إيش المراد بالأسودين؟ التمر والماء. طيب هل هناك شيء يعني هل أسودين مثنى؟ هل أسودان مثنى؟ الجواب ملحق بالمثنى. لماذا؟ لأن هذا اللفظ ليس مراد، التثنية هذه ليست مرادة، فالتمر أسود والماء ما هو أسود صح ولا لا؟ إنما تغليبا. كذلك عمران، عمر وأبو بكر، فهو ليس مراد، هذا المثنى ليس مراد وإنما من باب التغليب، فهذا يقال ملحق بالمثنى، يلحق بالمثنى. ها؟ كيف؟ عمر بن هشام. طيب نعم، عمر بن هشام وعمر بن الخطاب. الشاهد من هذا أنه وإن كان له مفرد لكن المثنى ليس مراد فيلحق. ها؟ الآن مثلا قمران، قمران هل عندنا قمران؟ ما في قمران، إذن هذا اللفظ ليس مراد إنما هذا ذكر من باب التغليب. كذلك عمران، هل عندنا يعني ما أظن عمرو بن هشام، تأكدوا ها؟ في باب النحو، في باب النحو يذكرون أبو بكر وعمر ما يذكرون عمران، أما لو قلنا عمرو بن هشام فهو مثنى، لا ذاك آخر، أما هذا يراد بأبو بكر وعمر الظاهر. ليش؟ لأن اللفظ هذا ما هو مراد، عمر مراد وأبو بكر ما هو مذكور في عمر، إنما من باب التغليب. كذلك قالوا الأبوان، الأبوان المثنى هنا ليس مراد، لماذا؟ لأن المقصود به من؟ الأب والأم. الأب والأم له مفرد من لفظه لكن ليس مراد، ليس مراد هنا، لأن الأب شيء والأم شيء آخر. كذلك العمران أبو بكر شيء وعمر شيء آخر، الأسودان التمر شيء والماء شيء آخر. ها النيران إيش المراد بها؟ الشمس والقمر. كذلك المهم ما له مفرد من لفظي وليس مرادا. نعم أبو بكر وعمر. طيب أما لو قلنا عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب فهو مراد، لأن أحدهما عمر وهو تثنية عمر فيكون مثنى، فيكون مثنى. طيب إذن كم الذي يلحق بالمثنى؟ أربع أشياء. الأول كلا وكلتا بشروط، والثاني اثنان وثنتان واثنتان بغير شرط، والثالث ما سمي به من المثنى كحسنين ومحمدين وسبعين، والرابع ما له مفرد من لفظي وليس مراد، وليس مراد. طيب قال رحمه الله تعالى: إعراب جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين مع سلامة لفظ مفرده بزيادة في آخره، دل على أكثر من اثنين مع سلامة لفظ مفرده بزيادة في آخره، وبعضهم يزيد يقول أغنت الزيادة على العاطف المعطوف، فزيدون مثلا أصله زيد وزيد 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 فاستغنينا عن هذا العطف وقلنا زيدون. قال: وأما جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم الأسماء التي تجمع جمع المذكر السالم لا تجمع إلا إذا توفرت فيها شروط. ما هي هذه الشروط؟ هي شروط المثنى. كم هي شروط المثنى؟ عشرة. فالعشرة الشروط التي اشترطت في المثنى تشترط في جمع المذكر السالم، ويزاد عليها أن هذا المفرد الذي يراد جمعه جمع ذكر السالم أن يكون إما علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، إما أن يكون علم لمذكر خالي من تاء التأنيث، وإما أن يكون صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث. هذا الشرط، إما علم أو صفة، إما علم أو صفة. العلم يكون لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، والمؤنث يكون صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، وإلا فالشروط هي نفس الشروط. قال: وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، تقول: جاءني الزيدون ورأيت الزيدين، الزيدين ومررت بالزيدين، بالزيدين الجمع ما هو مثنى. قال: الملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه، وحملوا عليه في ذلك ألفاظ، وقد لخصها ابن هشام رحمه الله تعالى في أوضح المسالك بأحسن مما ذكره هنا، فجعلها في أوضح المسالك على أنواع، وهنا جعلها على ألفاظ، وجعلها على أنواع أحسن، فيكون نوع تدخل فيه ألفاظ، تكون نوع يدخل فيه ألفاظ. أما هذا ذكر ألفاظ تحتاج بعد ذلك لكل لفظ أن تأتي له بالقاعدة، فجعلها في أوضح المسالك على أربع أنواع. ما يلحق بجمع المذكر السالم جعله ابن هشام في أوضح المسالك على أربع أنواع. النوع الأول أسماء جموع، أسماء جموع ليس لها مفرد من لفظها، قال: وهي أولو وعالمون وعشرون وبابه. أولو وعالمون وعشرون وبابه، هذه أسماء جموع ليس لها مفرد من لفظها. الثاني جموع تكسير، تغير فيها بناء الواحد وعربت بالحروف، جموع تكسير، وأصل جمع التكسير أنه يعرب إيش؟ بالحركات، لكن هنا تغير فيه بناء الواحد فعربت بالحروف كما يعرب جمع ذكر السالم. قال: وهي بنون وإحرون وأرضون وسنون وبابه. الثالث جموع تصحيح، يعني جمع مذكر سالم، لكن لماذا جعل في الملحق ولم يجعل في جمع ذكر السالم؟ لأنه لم تتوفر فيه الشروط، وذكر منها أهلون وابلون، أهلون وابلون، وهذا كلها ستذكر، لكن التفصيل هذا في الأوضاع أحسن. الرابع ما سمي به من هذا الجمع، ما سمي به من هذا الجمع لكعليون وزيدون، عليون وزيدون، عليون أعلى درجات الجنة سمي به عليون، وزيدون كذلك. طيب فهذه أربعة أشياء ألحقت بجمع المذكر السالم. زيديون هذا جمع، جمع ذكر زيدي، زيديون جمع ذكر سالم، ما هو ملحق جمع ذكر سالم. طيب إلا إذا سمي به طيب زيديون أطلق على شخص معين اسمه كذلك يقال له كذلك يقال ملحق يعني سمي به، وإلا هو جمع مذكر سالم. إذن فالملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه هذا الإعراب أربع أشياء: أسماء جموع، جموع تكسير، جموع تصحيح ما سمي به من هذا الجمع. جموع تكسير اختلت فيها بعض الشروط فرجعت إلى الملحق بجمع ذكر السالم. جموع تصحيح أي جمع ذكر السالم اختل شرط فكانت في الملحق. أسماء جموع ما سمي به، وقوله ما سمي به يعني هذا سيأتي سيذكره المؤلف وإن كان ما ذكره تحت القاعدة، فمن هنا انتقدوا عليه في المثنى فقالوا كان ينبغي أن يذكر في الملحق بالمثنى ما سمي به، ما سمي به لأنه قد ذكره في جمع ذكر السالم. طيب تفصيل ذلك وقراءته في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.